بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليس حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في كتاب الصلاة كتاب التهجد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
قال: باب ما جاء في السهو إذا قام ركعتي الفريضة. وذكر في حديث ابن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس التشهد الأوسط ثم انتظر الناس تسليما فسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث والآخر أيضا لما قال: قام من اثنتين من الظهر، فدل هذا على أن من ترك التشهد الأوسط فإن عليه أن يسجد سجدتين، فدل هذا على مشروعية صلاة سجدة السهو، مشروعية سجود السهو لمن سهى في صلاته. لكن هذا كله إذا لم يكن السهو في ركن، فإذا كان السهو عن ركن لابد من تحصيله، لازم يتحصل الركن ثم تسجد للسهو. فمن ترك ركوعا ولم يأتي به لا يجزئه سجدة السهو عن ذلك، إنما لابد يأتي بالركوع إذا كان قريبا. أما إذا تذكر في آخر صلاته أنه نسى الركوع الأول، الركوع في الركعة الأولى، فإنه يأتي بركعة، ولا يجزئ سجود السهو عن الركن، إنما سجود السهو يكون في الواجبات، هذا عند الحنابلة، والشافعية عندما يكون في السنن أيضا، فسجود السهو يكون عن الواجبات، فالواجبات تجبر بسجود السهو، أما الأركان ما تجبر سجود السهو، الركن لابد من الاتيان به، لازم تأتي بالركن. أما الواجب نعم، فالنبي ترك التشهد الأوسط، ترك التشهد والجلوس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يرى وجوب الصلاة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، ترك كل هذا وقام وأتم صلاته. طبعا الناس ما سبحوا له، لماذا الناس ما سبحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سبح رسول الله لأنهم يخشون أن يكون الصلاة قد تغيرت هيئتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل نزول الوحي عليه، فلم يسبح له. طيب الآن نحن نسبح لمن ترك التشهد الأوسط، نقول لو قام واستتم ما نسبح، إنما نقوم معه، إنما في التشهد الأخير لو قام نسبح له. ما ينبغي أن يرجع، حتى لو سبح له الناس ما يرجع، يمضي في صلاته ولا يرجع. إن رجع، إن كان جاهلا بالحكم ولا يدري، يعني لما سبح له راح راجع كأي سهو منه فهذا لا شيء عليه إن كان جاهلا. أما إذا كان عالما فبعض العلم يرى بطلان صلاته، ودل هذا الحديث أيضا في حديث ابن بحينة على أن السهو إن كان عن نقص أيضا فإن السجود يكون قبل السلام. لو أنقص شيئا من وجبات الصلاة يسجد السهو يكون السجود متى؟ قبل السلام، يكون السجود قبل السلام، فإن النبي سجد هنا قبل السلام. فقاعد العلماء من هذا قاعدة إذا كان السهو عن نقص فإن السجود يكون قبل السلام. نعم. شك، إن كان على شك له حالتان، إما أن يترجح عنده احتمال ويغلب على ظنه، يعني ثلاثة ولا أربعة، لا فلان ده كان معايا بيصلي معايا وهو دلوقتي قاعد جلس التشهد والغالب ان احنا صلاتنا متقاربة، يبقى هي ديت اللي ايه اكيد بقى الرابعة مثلا. فاذا فيجلس اذا غلب على عليه ظن فيعمل به ويكون سجده بعد السلام. اما اذا لم يغلب على ظن شيء تارجح الامر واستوى الطرفان ثلاثة ولا أربعة ثلاثة ولا أربعة وما عنده مرجح يقوم يبني على الايه على اليقين، اليقين هو الثلاثة، ويسجد قبل السلام. اذا الشك اما يترجح او لا يترجح، ان ترجح شيء بنى عليه عمل بما ترجح عنده وسجد بعد، وان لم يترجح بنى على اليقين هو الاقل وسجد قبل. نعم.
قال رحمه الله: باب اذا صلى خمسة. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
هذه الصورة الثانية أيضا وقعت لرسول الله. الصورة الأولى لابن بحينة، حديث ابن بحينة أنه قام من الايه من الركعة الثانية، والصورة الثانية قام من الخامسة، صلى الظهر خمسا، فقيل له بعدما فرغ: أزيد في الصلاة؟ طبعا هذا السؤال لا يوجه لأي إمام بعد رسول الله، ما يقالش أزيد في الصلاة أم نقص، يعني هل تشريع ورد بالزيادة صح؟ يعني أصارت صلاة الظهر خمسا، هل هذا يقال لأي إمام؟ ما يقالش لأي إمام، يقال لأي إمام: زدت في الصلاة يا إمام، زدت في الصلاة جزما. ما يمكن واحد الآن يقول نحن نصلي الظهر خمسا أو ستا، لا يمكن. فقال النبي: وما ذاك؟ في إيه اللي حصل؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. فدل هذا على أن السجود السهو إذا كان بالزيادة فإن السجود يكون بعد السلام، وعليه فإن السهو يرجع إلى ثلاثة أحوال: نقص، زيادة، شك. نقص يكون السجود قبل السلام، زيادة يكون بعد السلام، شك إن ترجح ابن عليه وبعد السلام، إن لم يترجح ابن على اليقين ويبقى قبل السلام. طيب واحد جعل سجوده كله بعد السلام او جعل سجوده كله قبل السلام، الامر ان شاء الله يسع في ذلك ولا تبطل الصلاة باذن الله في هذا، لكن متابعة السنة هي الايه الاولى والاحسن، الا اذا كان واحد مثلا احيانا بيكون واحد يصلي وراءه عوام مثلا ويخشى ان سلم مثلا قبل هذا ثم عاد فسجد يحصل بلبلة فجعل سجوده قبل السلام من اجل ان يضرأ هذا، لا بأس ولا حرج. طيب وهنا أيضا مسألة: هل الإمام يتبع في الخامسة؟ الصحابة تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الخامسة وقام وراء، فهل طيب الإمام اليوم إذا صلى خمسا هل نتابع الإمام أم لا نتابع؟ نقول: نسبح له، نسبح له، لا نتابع، نسبح له، من ناب شيء في صلاته فليه فليسبح، نسبح له، يجلس. طيب ما جلس سبحنا له زيادة. طيب مضى، قد يكون معه رجل، لك أنا يعني متيقن إن هذا الرجل ممكن يسهو، طب معه رجل قالك ممكن يسهو، المهم أنه أتم لغلبة ظنه أنه إنما أتى بإيه بأربعة، كان يكون إمام من التجار اللي انتوا عارفينهم، يدخل الصلاة ويقعد يحسب ويجيب البضاعة ويبيع البضاعة ويشتري البضاعة ويقبض الفلوس، ولازم أن تكون فصول الفلوس مثلا كان. فأول مرة دي حسبها غلط، هو معروف أنه يفضل يدخل الصلاة على آخر عد تسليم يكون إيه مستلم فلوس. فأول مرة دي استلم الفلوس فين؟ ما استلمش لسه الفلوس، فقال لك أول ما أجيب ركعة عشان لسه ما قبضتش، واخد بالك؟ سهل مرة دي. فطبعا الناس تقولوا سبحان الله والراجل ما قبضش، سبحان الله ما سبحان الله لسه، هم برمج على كده، برمج أمره على هذا. طب ماذا نصنع؟ هل نتابعه؟ الجواب لا نتابعه على الصحيح من قولي أهل العلم. بعض العلم يرى متابعة نظرا للنص، والجماهير على أنه لا يتابع، بل من تابعه عمدا بطلت صلاته. أما صلاته الزائد هذا اللي هو الإمام تبطل أو لا تبطل، إن كان عمدا بطلت، وإن كان لغلبة الظن لم تبطل، عنده تأويل ولم تبطل. طيب حجة الذين قالوا يتابعه الناس حديث ابن مسعود هذا، أن الصحابة تابعوا النبي والنبي لم ينكر، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى المتابعة لما أخر البيان عن وقت الحاج، ولا قال لهم طيب إذا استوت بعد ذلك فلا تتابعون، أو لا يتابع الإمام في الخامس مثلا، وبين النبي هذا. هذا قول من قال بأنه يتابع. قول من قال بأنه لا يتابع، قال أن هذا زيادة في الصلاة، ومعلوم أن من زاد في الصلاة عمدا بطلت صلاته، واستدلوا بأدلة الزيادة في الصلاة كلها، زاد في الصلاة لأن النبي قال صلوا كما رأيتم وصلي. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بيان وقت الحاجة، لأن ما هو البيان أصلا؟ أنه لا تأتموا به ولا تتبعونه في الزيادة أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم محل نزول الوحي، وما يدري الصحابة هل ما زاده يكون داخل هذا أو لا، فالأمر واسع إن شاء الله، حتى لو تابعوا يسجدون سجدة السهو. أما من بعده من الأئمة فلا يكون له ذلك لو ليس مظنة الوحي. إذن يكون الزيادة على وجه واحد، ألا وهو تعمدوها، تعمد الزيادة، بخلاف الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ينتظر الناس حتى ينهي الإمام ركعته الخامسة، ثم يسلم فيسلمون معه، ثم يسلم فيسلمون معه. طب من تبعه بجهل، زي من تبع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بجهل وظن، يبقى إذن الإمام لا يتابع فين؟ في الخامسة. أصلا مش الخامسة فقط، لا يتابع الإمام على أي زيادة. يعني لو ركع، لو سجد الإمام مباشرة بدلا من أن يركع مثلا، أو لو زاد ركوعا فوق هذا الركوع، أو زاد سجودا على السجدتين، الإمام بيجلس جلسة الاستراحة، فلما قام من السجدة الثانية وجلس جلسة الاستراحة غلب على ظني نديه الجلسة بين السجدتين فزاد سجدته، تتابعه؟ لا تتابعه، سبح له. إذا ما استجاب وقام خلاص، قام تقوم معه، لكن لا تتابعه في السجود. يبقى هذا ليس فقط في الركعة الخامسة، إنما هذا في كل زيادات، في كل إيه زيادات في الصلاة لا يتابع فيها الإمام، إلا في الهيئات. لو عندك لترى هيئة معينة وزاد الإمام هذه الهيئة وأتى الإمام بها، فهو عندك ده زيادة، هل تتبعه في زيادة الهيئات أم لا؟ يعني مثلا إمام بازي المذهب فوضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، ومأموم ألباني المذهب لا يرى هذا، طيب ألباني المذهب يتابع بازي المذهب في هذا أم لا؟ هل اسمها هيئات؟ بعض العلم يرى أن الحكم في الهيئات كالحكم في سائر الأمور، وبعضهم يرى لا تابع في الهيئات، طالما شرطها، بس لها شرط، طالما أن الهيئة لها وجه في السنة، لها وجه يعني هيئة لها وجه في السنة ومعتبرة، كونها عندك مرجوحة وكذا فهذا شيء آخر، لكن لها وجه لها وجه. زي جلسة الاستراحة، البعض يرى أنها للحاج، والبعض يرى أنها من إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكبره مثلا، البعض يرى سنة ثابتة، لأن مالك بن الحويرث كما في الصحيحين نقل على الناس سنة، وهكذا. طب تعمل تابع ولا تابع؟ والذي يراه العلماء أن الإمام يتابع في الهيئات طالما أن لها وجها في السنة يتابع. واستدلوا على ذلك بدليلين، منهما دليل ابن بحينة هذا في أن الإمام توبع فيما ترك فيه الواجب، يبقى من باب أولى الهيئة يتابع. وكذلك ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون، هذا في ترك ركن يتابع. فدل هذا على أن عموم المتابعة للإمام يدخل تحتها إيه؟ الهيئات. لهذا إذا كنت تصلي وراء إمام، وراء إمام يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، فالأولى متابعته. لا يرى جلسة الصلاح وقام وأنت تراها تابعه، وهو كذلك إذا صلى وراءك. ومن لم يتابع في الهيئات لا غضاضة، لكن نقول النظر إلى أدلة العامة الشرعية يرى أن متابعة الهيئات أولى من هذا. وبلغني ولكن لم أسمع من الشيخ نفسه، بلغني من الشيخ الألباني عن أن الشيخ الألباني رحمه الله قال لو صليت وراءه لتابعته. بلغني هذا لكن لم أسمع هذا من الشيخ. أحد سمع؟ لا ما تقولش الأخوة بلغون، ما الأخوة بلغونني برضو. لا احنا زي الناس السماع. أنت سمعت أنت ولا بلغك؟ بلغك نعم. لا ينتظره حتى إذا جلس وتشاهد وسلم يسلم وراء. إيه؟ طبعا لازم في كل سهو في سجود. تابعون لإمامه، المأموم تابع للإمام في سجود السهو، وليس الإمام تابعا للمأموم في سجود السهو. يعني المأموم حتى لو ما سهى يسجد تبعا لإمامه. نعم. الإيه؟ بمعنى يأتي بسجدة وتنتهي، ما يأتي بسجدتين دي سجدتين السهو، يأتي بسجدة واحدة وتنتهي. نعم. حتى ولو يرى لكن لها وجها، يرى لها وجها في السنة. كن هو عنده يراها مثلا بدعة، حتى ولو يراها بدعة إذا كان لها وجه في السنة. نعم. شك يعني في المحل نفسه، يعني شك ثم غلب على ظنه، يبني على ما تيقن ويطرح هذا الأمر. طالما أنه تيقن 100% ما يسجد السهو، طالما تيقن ما يسجد السهو. إنما إذا كان عنده ظن وهو باقي ظن لكن ظن أعلى أو رتبة الظن أعلى فكما قلنا، لكن إن تيقن ممكن يطرأ الإنسان يعني يأتي الشيطان يقول كذا أنت صليت ثلاثا أو أربعا، فيقول لا أنا مصلى أربعة أو هذه ثلاثة مثلا ويتيقن. نعم. فلا إشكال. لا 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 تشهد بعد سجدتين السهو، ما في تشهد. إليه؟ نعم. هذه مسألة، لو قام معه هل تحسب له هذه ركعة رابعة أم لا؟ لو قام معه حسبته رابعة، لأن الإمام أتى بها على وجه لا تطلب صلاته، على وجه مشروع بالنسبة له، فتابعه فيما هو مشروع بالنسبة للإمام. نعم. إيه؟ حتى ولو ما علم منه خمسة.
المسبوق أيضا يتابع الإمام في الهيئات الأخرى زي الفراش والتوضؤ ومثلا إكمال
في الهيئات كلها.
نعم.
يعني هو قد يغلب على ظنه، يغلب على ظنه أو يتيقن، يقول لك لا لا أنا متيقن. ولهذا إذا كان فعلا قام في هذا الظن، وطبعا يبعد يعني أن الإمام الناس تسبح له كثيرا وكذا، هو الغالب المسك. لو افترضنا أنه تيقن فعل نفسه وهو صادق في هذا، خلاص لا تبطل صلاته. إنما لو قال لا أنا يعني قامت في راسه بقى، يعني أنا لو رجعت، لأن بعض الناس بيعتبر أن هذا إيه يعني خلل يعاب عليه، خلل يعاب عليه، فلهذا يظن بقى لو سهى مرة ولا اتنين في صلاته، مثلا مرتين في مرة كل شهر ولا كذا، يقول لك أن الرجل هذا كذا، فيركب رأسه بحيث لا يظهر بهذه الإيه، لا يظهر بهذا المظهر، فحين دي تبطل صلاته. طبعا صلاة المأمومين صحيح على كل حال إن شاء الله، لكن هو تبطل صلاته، هو نفسه تبطل صلاته عليه الإعادة. نعم.
شكرا لك. نعلم أن إذا ولكن تأول
بمعنى
أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثالثة لم أجلس، فأنا قمت لا أجلس.
ولو بتأول لا بأس، لو بتأول هذا جهل.
نعم.
نعم لا تبطل صلاته. المهم طالما أنه ما تعمد المخالفة وما عنده هذا، لو تعمد تبطل صلاته، إنما سواء بتأويل أو غلب على ظن صحة نفسه لا بأس. حتى الفقهاء تكلموا في من يغلب على ظن صحة نفسه. نعم. لا يعني انه والإمام سلم وكل الناس سلموا، لا هذا يسلم معهم ثم يقول للناس يا ناس الإمام ترك ركعة، قالوا لا هذا يقين، يا جماعة أنا أظن أن أنا عندي أن هذا الإمام ترك ركعة، فأقسموا لا بالله والله ما ترك ركعة، مش معلوم إحنا كلنا، فيعمل بقولهم ما يعمل بقول نفسه. لكن يسلم، هو ما يأتي بركعة يسلم، يسلم ويسأل ولا بأس، حتى لو ضار فعلا وهذا الحقيقة صار متصورا الآن. الآن ما يستبعد أن كل المسجد يكون سهي إلا أنت، ما يستبعد الآن. صحيح يعني بدليل إيه، أصبح الآن التسبيح للإمام في السهو عسيرا جدا، يعني أصبح الآن التسبيح له عسير جدا. ليه؟ حتى لو المسجد بدأ في شك، بس ما في واحد كده جريء متيقن حاضر فعلا القلب يقول سبحان الله. ولهذا تلاقي واحد يقوم مع وبعدين سبحان الله كده، تلاقي واحد بقى بعد شوية سبحان الله كده يعني ايه، لكن واحد كده بطل اول ما يسهو الامام يقول سبحان الله، دي ما عادش خلاص موجودة. فيتخيل ان ممكن الناس في حصل عندهم هذا، بس كل واحد خايف يقول، لان ربما يكون هو الايه السهو، وبالتالي قد يجتمع فعلا الناس كلهم على السهو. وان الا وان لا يرجو. نعم. لا اذا كانت سنه مقيده ما يزال عليها، يعني سنه العشره لا تكون وترا، والوتر ما يكون عشاء، لكن لو سنة العشاء تجعلها نفلا مطلقا، يعني انت تذكرت لك انت صليت السنة مثلا في المسجد، لكن عادتك ان تصليها في البيت، فلما عدت تصلي في البيت تذكرت لك انت صليت سنة العشاء في المسجد، فقلت انا بنوها انها نفل مطلق، ما في اشكال ان شاء الله.
قال رحمه الله
يعني مش فاهم السنة، هو بيصلي سنة الفجر ولا بيصلي الوتر؟ بعد سنة بعد الأذان؟ لا، شوف الانتقال من مقيد لمقيد لا، لكن من مقيد لمطلق إنما لا تنتقل من مقيد لمقيد ولا من مطلق لمقيد. تمام. وطرأ له أن يخلون ثلاثة أو واحد أو سبعة ما في إشكال. العلماء نصوا لأن هذه كلها آيات للوتر وكلها صحيح، كما لو دخل نوى خمسة وصلى خمسة فعل، أو دخل نوى سبعة وصلى السبعة فعل، أو تسعة ونوى تسعة فعل، واخد بالك، أو واحدة وصلى الواحدة فعل. فالانتقال بين هذا لو غلب لو أراد أن يطيل أو يقصر، الانتقال كلها في هيئات المشروع كأنما هذه الهيئات هيئة واحدة، لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. سلم من ركعتين فقال: يا رسول الله نقصت الصلاة؟ فقال النبي: أحق ما يقول يعني ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ولم يبدأ الصلاة من أولها، إنما صلى ركعتين أخريين بنى رغم وجود الكلام. ولهذا قال العلماء: لو تكلم ظنا منه أن الصلاة قد انتهت فلا يبطل هذا الكلام الصلاة، بخلاف من تعمد الكلام أثناء الصلاة. ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من سلم من صلاة ناقصة، من صلاة قد أنقصها، ما عليه إلا سهوا، ما عليه إلا أن يتم ما بقي فقط ولا يستأنف الصلاة من جديد. وتكون التكبير اللي يجيبها الآن الله أكبر عشان يصلي الثالثة والرابعة، هذه تكبيرة انتقال وليست إحراما، ليست تكبيرة إحرام وإنما تكبيرة انتقال، ويسجد للسهو.
قال رحمه الله: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة: لا يتشهد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.
ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في سجدتي السهو. نعم، إنما يسجد سجدتي السهو ثم يسلم.
قال رحمه الله: باب من يكبر في سجدتي السهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظن العصر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟
هما كلاهما يعني صحيح، كلاهما صحيح محتمل في التوي، يدعوه أنا سلم ذو اليدين
على أنها تشبه اللقب والحكاية اللقب مثل ما تقول في سورة المؤمنون. في سورة الكافرون فتقول عن الحكاية، فهذا لا يكون على الرفع، أو يكون نصب وقول ورجل يدعوه النبي ذا اليدين، يدعوه ذا اليدين، يبقى هذا الصفة لمفعول هي منصوبة، يدعوه هذا فعل وفاعل مفعول، يدعوه هذه كلها جملة فعلية كاملة، يدعوه فعل وفاعل مفعول، يدعو الفعل والفاعل مستتر والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، ذا هذه الصفة للإيه؟ للمفعول، يدعوه ذا اليدين، كلاهما صحيح، يعني يدعوه ذا أو يدعوه ذو اليدين، يعني هو فيهم معروف بهذا. وفي هذا الدليل على أن الإنسان إذا اشتهر بشيء بلقب بشيء يعود إلى عيب فيه خلقين أو كذا فلا بأس، إذا لم يكن يغضب لذلك، مثل ما يقال الأعشى، مثل ما يقال الأعرج، فلان الأعرج، فلان الأعشى، فلان الأسود، فلان كذا، الأخ الأسود، الأخ اللي مثلا مقطوع الأصابع، الأخ الكفيف، الأخ اللي كذا، هذا ما في بأس إذا كان هذا عرف به في الناس، إذا عرف به في الناس. أما إذا كان على سبيل التنقيص له يا أعمى يا أعرج يا أسود، فإن هذا من الجاهلية. لا احنا خلاص بقى احنا لسه فين، مش فجر الخميسة، بالمصري يعني انا ما سمعتش هذا الكلام الا عندنا هنا في مصر، فبالمصري يقول له دي هذه خامسة او هذه رابعة او كذا، لكن انا ما قرأتها هذا بالمصري، انما ما قرأتها في شيء في كتب اهل العلم، ما قرأتها، ما ليس الا التسبيح فقط. نعم. خلاص خلاص هما يبقون إلى أن ينتهي. هذا لازال عند أهل العلم، يعني علماء الحديث ما يعتبرون هذا ما يعاب به الرجل إذا قيل أعرج أعمى كذا، هذا لا يعاب، فلا يقال نرد رواية الأعرج أو نرد رواية الأعشى أو نرد رواية الأعمى أو نرد رواية الأسود، هذا ما له علاقة، هذه أوصاف ما لها علاقة بقبول الرواية وعدمها، إنما هي لتمييز الراوي، لتمييز الراوي، وقد يشتهر بهذا ولا تعرف اسمه ويصبح اسمه خفيا، يعني كل مثلا يعرف الأعرج مثلا اسمه الحقيقي، وكلنا نعرف الأعشى لكن اسمه الحقيقي، أخذ بالك، فهذا ذو اليدين ما اسمه، فقد يشتغل الإنسان بهذا أصلا، وقد يميز بين الرواة بمثل هذا، فهذا لا بأس به ولا يضر، إنما إذا قال الأعرج أو الأعمى على وجه التنقص، على وجه التنقص إذا قال فيه قال هذا على وجه التنقص، فلا شك أنه مما يعيب به خلق الله سبحانه وتعالى بهذا، وهذا لا يشرع للمسلم، هذه ما لا علاقة بالرواية وعدمها، هذا يشرع للمسلم. أما الداخل في الرواية اللي هو معرفة الرواة الذين اشتهروا بهذه الأشياء، فهل يجوز القول بهذا؟ نعم نقول يجوز القول بهذا، يجوز القول بهذا، وهذا موجود منثور في كتب أهل الحديث. إنما بقى كمسلك هل يدخل ذلك في الغيبة أم لا، دي مسألة أخرى، فيدخل في الغيبة ولا يدخل، يدخل إن كان على وجه التنقص أو لم يكن على وجه التنقص ولكن يغضب صاحبه لذلك، وأنت تعلم أنه يغضب لهذا فلا يجوز. أما إذا كان مما اشتهر به ولا يعني ذلك التنقص فلا يكون من الإيه؟ من الغيبة. نعم. لا دي مسألة غير. أهل البدع وأنا ما جاء أوصف واحد أما يكون مبتدع أعرج هقول هذا أعرج ما لا علاقة، لكن أنا أقول هذا المبتدع مبتدع، هذا ضال هذا ضال من حمار أهله، نعم هذه كلها موجودة، هذا كلب عاول ما في إشكال، هذا كله عند أئمة الجرح كثيرة لو تقرأ، هذا مراوغ، هذا مدلس، هذا ملبس، هذا مخبط، هذا مخلط، كل هذا تتكلم عن السنة، وعلى السنة شدوا على أهل البدع. يكفى أنهم يقال أصاغر، ولا أيضا أصاغر، هم أصاغر ولو كبرت أسنانهم، غير صغار، أصاغر، أصاغر تقال أهل البدع، أنما الصغار تقال أهل البدع وأهل السنن وكذا، يعني فيما يتعلق بالسن يقال صغار الصحابة صغار التابعين، ما يقالش أصاغر الصحابة، لا صغار الصحابة، أما الأصاغر هذا وصف للتنقص، فيقال في أهل البدع هكذا، لكن يقال هذا من أهل العلم، يقال هذا بعلم إذا كان القائل هذا هو العالم وقال بناء على علم لا بهوى فهذا مقبول، إنما يأتي واحد قد يأتي واحد ويقول هذا في أهل السنة ويعتبر أن أهل السنة هم أهل البدع، فيأتي مثلا على واحد مثلا زي ابن باز يقول في مثل هذه الكلمة، أو يأتي على واحد زي الألباني يقول في مثل هذه الكلمة، واخد بالك، بل وأقل منها ما يقبل مثل ما يقال في الألباني ساعاتي، هذا الساعاتي، هذا ليه الساعاتي، والساعاتي ساعاتي عالم، سمكري عالم، كهرباء عالم، مغفأت عالم، المهن ما يعاب بها، هذا البزار والحذاء هذا ما يعاب بها الإنسان، إيه ساعاتي. طيب أن نقول النبي أمي، النبي الأمي، طيب ما هو الأمي هذا وصف أيضا كذا على أن الساعاتي مش أمي، واخد بالك، يبقى هذه لا لا. فأما أن يقول أهل السنة في أهل البدع هذا الكلب العاوي، هذا أضل من حمار أهلي، هذا أشبه البهيمة، هذا كذا كذا، هذا يقول أهل السنة ولا ينكر على السنة، ما جيش واحد بقى يخترع منهج يقولك يعني لا 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 ما ينفعش، يا رجل ده في واحد كتب كتاب اسمه إسكات الكلب العاوي ومش عارف ايه، أصبح دي مثل في كل حاجة، غيره من أهل العلم قال هذا، ألا هو واحد عمال يهرف بما لا يعرف ويلبس في دين الله، إيه صحيح كلب عاوي، والله سماه والله وصفه بهذا، والعالم مش قال مش ليس له مثال سابق، الله قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عياله، هو قام عنده من المعين هذا يستحق هذا الوصف فقال قال، ما هو ما فانسلخ منه فاتبعه الشيطان، أتاه الله الآيات انسلخ منه، اللي يقول لك إن مثلا مثلا البابا يوحنا وإن كذا وإن إحنا رحمه الله ولقد كان مخلصا في نصر دينه وغير ذلك، واللي يقول لك أنا بسمع الغناء غناء خصوصا الغناء فايز أحمد يما القمر على الباب كلام عجيب، فهذا لا هذا ما وغير ذلك من أهل البدع يقال فيه نعم الله كما أسلفنا من قبل، لكن من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا العالم لأنه أبصر بذلك، الذي يقول هذا هو العالم لأنه أبصر بذلك، لكن ما يقول هذا من لا يعرف، وأقصد بالعالم إيه؟ العالم بما يستحق هذا المنتقد من هذا الأمر، يعني قد أنا أعلم في حال هذا الشخصي ما لا أعلمه العالم الكبير هو أكبر مني لأنه لم يبلغه الأمر، فما يقال أنا ما أقول حتى يبلغ هذا العالم، المهم كلمة العالم يعني العالم بأسبابه بأسباب جرحه على مزاج جرحه، وأن يكون ذلك على ديانة ما يكون ذلك على تشفي أو يكون ذلك حسدا أو يكون ذلك كذا، لا هذا كله ممنوع، لما إذا صدر من العالم العالم بأسباب الجرح وكذا، وهذا الرجل المبتدع وهذا الرجل معروف ببدعته ويلبس في دين الله سبحانه وتعالى، نعم إذا لبس في دين الله عز وجل نعم دين الله عز وجل أعز وأكرم، فإذا كان قام بالإنسان مثل هذا الوصف نعم يقال كلب يعني من جهة ويقال حمار كذا من جهة من جهة، ولا يعني أنه إذا شبه بالكلب أنه يصير
كلبا تجري عليه الأحكام فإذا شرب من إناء غسل سبعا احدونا بالتراب. لا المقصود كالكلب في إيه، كالحمار في إيه، كالسبع في إيه، وهكذا كالأسد مثل يقال الأسد هذا في التعديل. فإذا لكن يرجع في هذا لإيه، لكلام أهل العلم. دي مسألة غير مسألة يعني حينما يكون بالإنسان إيه، بالإنسان عاهة أو كذا فيقال فيه الأعرج أو الأعمى أو كذا، إن خرجت مخرج التعريف لا بأس. أما إذا خرجت مخرج الانتقاص أو أجي أنا أرد على أحد من أهلي البدع بعيب فيه يتعلق بعاهة، لا هذا زيادة، هذا ليس لم يسلك أهل السنة. أجعل واحد من أهل البدع والأهواء، أقول هذا من أهل البدع والأهواء، أقول هذا أضل من حمار أهلي، هذا ضل هذا مضل، لا ما 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 في إشكال قبالك. لكن إذا أنا عبته وهو مبتدع فجعلت هذا الوصف لكونه مبتدعا وهو ليس مشهورا به ولا كذا، ولما هو قائم على تحديد وصفه للمزه بهذا، لا يوجه إلي أنا يقال لي أنت تعيب الصنعة ولا تعيب الصانع، إنما أقول يا رب لأنه مبتدع. فهذا يقال لا، الكلام في البدع أو في الأوصاف هذا على خلاف الأصل. فما هو الأصل؟ هذا مبتدع، يبقى الأصل يبقى الخارج عن الأصل نتكلم فيه بموجب بدعته، ولا ألام إذا قلت هذا ضل من حمار أهله. لكن ما أقول فيه كذا وكذا مما هو من عاهاته، ما أقول فيه هذا. ليه؟ لأن لا تعلق الجرح بها، هذه زيادة. ولا يجرمنكم شأن القوم على ألا تعدل، على أن تعتدل، أن تعتدل، فهذا من التعدي زيادة. لا أنا أقتصر على الإيه، أقتصر على الحد المنتقد عليه، هو مبتدع يقول مبتدع. طيب لكنه لو كان مبتدعا أعرج وعرف الناس هذا الأعرج، فقل هذا الأعرج المبتدع. فحينما قلت أعرج شغلاتي حتى أعرفه الناس، إنما ليس معروفا هو مثلا محمد ابن علي مثلا يعني، فأقول هذا الضال المضل مثلا المدعى مثلا محمد أو المدعى عليا أو المدعى إبراهيم أو المدعى كذا، لكن ما أقول حينئذ طويل اليدين أو أفطس الأنف أو إلى آخره، هذا ما له علاقة، هذه زيادة، هذه زيادة، هذه زيادة ما لي دخل فيها. ولهذا أهل السنة لما قالوا أهل العلم لما قالوا في الأوصاف الأعرج كذا وكذا، ما قالوا الأعرج الأعمى هو ليس أعمى، أو هو أعمى واشتهر بالعرج ولم يشتهر بالعمى، فيقال الأعرج بالأعرج، ما يقال أعرج الأعمى أو ذو اليدين، أو ذو اليدين القصير أو ذو اليدين الأسود، قد يقال. لكن وصف أو ذكر عن أهل العلم فلان مثلا هذا كان أسودا، كان في عينيه كذا، أو كان جاحظ العينين، كان كذا كان كذا، نقول هذا في الترجمة في الوصف، في وصف الشخص لا عيبه بالوصف، أصف مثل ما يقول عن عطاء كان وكان وكان، في بالك، فأصف هنا الشخص بهذا إذا كان في الترجمة، في ترجمته مثلا فلان كذا، وكان أبيض البشرة طويل اللحية عظيم القامة عريض المنكبين، ما في إشكال، هذا وصف. ولو انعكس وكان أعرجا طويل اليدين جاحظ العينين وكان كذا، هذا اسم وصف الترجمة، لكن وصف هذا ما اقتضى نقصا. إذا المسألة كلها عند اقتضاء الايه النقص، لا حكاية الصفة. لو حكيت الصفة على ناصفة ما في إشكال، واحد يقول لي مثلا أنا رايح السوق الآن فلان هذا أقوله في محله كذا، حتى تلاقيه كذا جحظ العينين كبير الشفتين طويل اليدين كذا كذا، إذا عرفته إذا وجدته ما هو هذا، هذا ما خرج مخرج انتقاص، هذا خرج مخرج التعريف، لا إشكال في ذلك. طيب غشك هذا البائع، فأقول هذا التاجر جاحظ العينين طويل اليدين، لا دي زيادة، هذه زيادة، خلي بالك، لان دي كلها على خلاف الاصل. انا اتدين الله حينما اؤلف كتابا مثلا اسكات الكلب العاوي واتدين الله بهذا، وقد اوجر على هذا مثلا عند العالم اللي يرى هذا فعلا هو استحق هذا الوصف، وهنا ما في اشكال. لكن ممكن ان اقول في ذات الشخص واخد بالك يشبه الكلب العاوي وكونوا اثما اذا تجاوزت انت، او اقول انظر الى منظره الى طول اذنيك انما كلب، والى طول لسانك انما عاون كلب عاون. لا، هذا زياده، هذا ما يقولها اهل العلم، ما يقولها اهل العلم. وهذا بهذا التفصيل الذي فصلته لكم يجتمع كل كلام اهل العلم في المساله او في الباب. متى قالوا اعرج، متى قالوا عم، متى قالوا كلب، ومتى يقال في الكلب هذا يكون جائزا او غير جائز، ومتى يكون في الاعرج جائز او غير ايه او غير جائز. نعم.
قال رحمه الله: ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، وفي رواية ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال رحمه الله: تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير.
شوف دقة البخاري، يعني شباب من لم يتشهد في سجدتي السهو، يعني هل يكون بعد سجدتي السهو تشهد؟ فعقد بابا. طيب، سجدت السهو هل أكبر؟ لو ما هذه مسألة دقيقة، هل أكبر ولا ما أكبر؟ فذكر قال باب في التكبير في سجدتي السهو، وذكر تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول النبي لم أنس ولم تقصر، يعني جزم النبي بهذا؟ نقول جزم لما غلب على ظنه، فكان بخلاف ذلك فلا يقال النبي بيغير أو النبي كذا، لا. وعليه العلماء قالوا إذا حلف على يمين فألا يفعل ففعل ناسيا، فإنه لا يحنث، أو فعل شيئا يظنه على خلاف ما قد حلف عليه. يعني مثلا قال لامرأته وقد حلف عليها ألا تخرج من ألا تخرج إلى أبيها، ألا تخرج إلى أبيها، وإذا خرج إلى أبيها كانت طالقا، فخرجت إلى جارتها، فلما علم الزوج قال: لا أنت كده طالق. قالت ليه؟ قال: لا أنا حلفت عليك ألا تخرجي إلى أبيك، يعني لا تخرجي خاصة، نيتي ألا تخرجي نهائيا. طب أنا ما أعلم، الزوجة ما تعلم، ففعلت الشيء تظن جوازه أو تظنه خارجا عن الإيه؟ عن اليمين، فبان داخلا في اليمين، لا يقع الطلاق. أو حلف أن تذهب إلى أبيها فذهبت وهي ناسية، ناسية يبقى لا يقع. إذا فعله ناسيا أو جاهلا فإنه إيه؟ فإنه لا يقع. فالإنسان قد يظن صدق نفسه، صدق نفسه، وعليه من حلف على يمين يظن صدق نفسه، فبان خلاف ذلك لا يحلف. والله فلان أكل عنده، نعم أقسم بالله أكل في بيته، فتبين أنه ما أكل في بيته، إنما رجل أشبهه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا لم يدرك كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. قال
يعني فيما مضى من الأبواب في الزيادة والنقص. انتقل البخاري هنا إلى الشك. نعم.
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله براط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. قال باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحى الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال
يعني يستوي أحكام سجود السهو، يستوي فيها صلاة الفرض والنافل كل واحد تطوع والفريضة. نعم.
قال باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده أو استمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية يا ابنة أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
الله أكبر. هذه أداب عظيمة. فالصحابة أرسلوا إلى عائشة للسؤال عن الركعتين بعد صلاة العصر لأنها أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهي من المرأة العالمة الأولى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كان دائما الصحابة يسألون عائشة لأنها أعلم النساء. عائشة ماذا قالت لما دخل عليها كريب؟ قالت سل أم سلمة إذا بلا أم سلمة سلها لأنها عندها علم في هذه المسألة. يبقى لم تجب عائشة لأنها إما أنها ليس عندها علم بالمسألة فتكون مثل هؤلاء، أو يكون عندها علم لكن أرادت من رأت، وتكون أم سلمة قد أخبرتها فيأرض أن يؤخذ الخبر من صاحبه، فقد يحيل العالم على آخر لعدم علمه، وقد يحيل العالم على آخر لكونه صاحب القصة، أقول إذا بلا فلان أدرى هو الذي يذكر لك هذا.
طيب أم سلمة رضي الله عنها ماذا فعلت؟ أرسلت إليه الجارية وقالت لها قومي بجنبه، قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنعنتين وأراك تصليهما، يعني ركعتين، فإن أشار بيدي فاستأخر عنه فإنه يكون في الصلاة. ففعلت الجارية وفعلا أشار النبي بيده. شوف طبعا هي عالمة بحال الإيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية، اللي يقصد من؟ يقصد أم سلمة، سألت عن ركعتين بعد العصر، وأنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلون عن ركعتين النتين بعد الظهر فهما هاتان، فدل ذلك على أن الركعتين كانت إيه؟ كانت قضاء لسنة الظهور. هذا العلماء قالوا بجواز قضاء الرواتب. نعم إيه؟ حتى وإن كان في وقت القراءة، ما هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها. إذا قالك والله أنا أصلي سنة الظهر أروح أصلي سنة الظهر فنام فلم يقم حتى أذن العصر فيصليهما بعد العصر. هذا الظاهر وبه يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر كما استشكل ذلك الصحابة وسألوا النبي وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنهى وتأمر وكيف تنهى وتصلي، فبين النبي أنه إنما صلاهما على بيان سبب فكان من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة. طيب المشكل أنه ورد أن النبي كان يداوم على ذلك، هذا لا أشكل. فأجيب عن ذلك بأن النبي كان إذا عمل عملا داوم عليه أثبته، فيكون هذا له وليس للصحابة، لأن الصحابة بذلك يستشكلون. قال لكنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يشير ذلك من بعض السنة القولية، فكيف نجمع؟ ولهذا من العلماء من رأى سنة العصر البعدية، وهذا أفتى به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وتلامذة الشيخ الألباني على هذا، يرون سنة بعد العصر على اعتبار قد أشار الشيخ ذلك في السلسلة، على اعتبار أنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه المواظبة على ذلك. ولكن يقال أن القول بأن هذا خاص، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا العمل، أن القول بهذا أولى من القول بثبوت هذه السنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذه كل أحاديث في الصحيحين وفي أحدهما وهي أثبت من هذا الحديث الذي أصلا استشكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي هاتين الركعتين. ويؤيد ذلك أن النبي نفسه هنا ما قال هذه سنة، إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة صلاته. كون بقى النبي صلى الله عليه وسلم واظب أو لم يواظب، هذا لمعنى رآه النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، وإلا إذا وإلا لو كان الأمر هذا عام الأمة ونبي يصلي ركعتين كيف يخفى ذلك على نسائه، ثم كيف يخفى ذلك على الأمة وهم الذين نقلوا إشارة إصبعه في الصلاة، كيف يكون هذا؟ فأحاديث الصحيحين تقدم أصرح وأصح، وثانيا يدعمها تأويله نفسه صلى الله عليه وسلم وبيانه نفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا محل تأويل يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك في نفسه لمعنى خاص، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته ودوم عليه، أو لمعنى خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال فلتكون سنة ثابتة دائما ويخفى ذلك على الصحابة وعلى الفقهاء، فمن الذي بوب من الفقهاء ومن العلماء ومن المحدثين باب سنة العصر البعدية؟ ما في أحد بوب على هذا ولا أحد قال بهذا من أهل العلم. في هذا الباب، فيكون هذا الكلام أو هذه الأحاديث وهذه الأحكام وهذه الاستنباطات وهذه العلم التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرجحة للقول بأنه لا سنة بعد العصر، لا سنة بعد العصر، لا مؤكدة ولا غير مؤكدة. وعليه العلماء الذين تكلموا في صلاة في أوقات الكراهة أو كذا ما قالوا بعد العصر يستثنى من ذلك ركعتا العصر البعدية، شوف قالوا يستثنى من ذلك ركعتا الطواف، قالوا يستثنى من ذلك تحية المسجد، عندما قال يعني بذات الأسباب ما حد قال ولا أحد مثل بركعتي ليه بركعتي العصر. نعم في
يعني الصحابة لما سألوها قالوا إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أنك تصلينهما. نعم
نعم هذا فهمها هي رضي الله عنها، بدليل أن أم سلمة رضي الله عنها ردت هذا بسؤاله. نعم
الرواتب. نعم
يعني الظهر يعني أو كذا، لا الرواتب المغرب الظهر، النبي نام عن الليل كما عند مسلم نام عن الليل فصلاه بالنهار.
قال رحمه الله: باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
فدل هذا على جواز الإشارة في الصلاة، والمراد بالإشارة يعني الدالة على معنى، يعني هل مثلا لو قال ولدي: أين مفتاح السيارة مثلا؟ فأقول له: هنا، فيفهم الإشارة يعني أشير بيدي أن هنا، فيفهم الإشارة أنه فوق الدولاب أو كذا، لا بأس. أو يقول لي مثلا: فلان يتصل أقول له يأتي بعد الظهر فأشير برأسي النعم لا بأس. وإنما ذكر علماء هذا ليه؟ لأنه هل يا ترى الإشارة هذه تأخذ حكم الكلام؟ معلوم أن الكلام يبطل الصلاة، فهل الإشارة المفهومة المعنى التي تحل محل الكلام تأخذ حكم الكلام؟ نظرا لأن الإشارة تأخذ حكم الكلام في مواضع أخرى، يعني لو قال رجل لزوجته قالت أنا طالق فيشير النعم فيقع الطلاق، إذا قصد بهذا النعم. لو قيل لواحد تشهد أن لا إله إلا الله فهز رأسه أن لا وأشار برأسه أن لا فهذا لا يكون مسلما، فدل هذا على أن الإشارة تقع موقع كان في بعض أشياء. فهل يا ترى تقع الإشارة هنا موقع الكلام فتبطل الصلاة بها كما تبطل الصلاة بالكلام؟ الجواب لا. وعليه ذكر العلماء هذا الايه، ذكر العلماء هذا الباب والإشارة في الصلاة. طيب نقف عند كتابي الايه فين الذي إن هذا جواب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده. عندك مسألتان، هل يجوز كلام المصلي؟ هل يجوز كلام المصلي فيكون هذا جوابا على كلام؟ فهل يجوز الكلام؟ يعني لو أنت داخل هل تسلم عليه؟ لو أنت داخل هل تسأله؟ لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلا. طب هل مقتضى إن في الصلاة لشغلا يبقى ما أشغله ولا أسأله؟ يقال نعم إلا عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأعلم. ماشي. بالمصري يجوز بالمصري، إنما في السنة لماذا خلاف السنة؟ ما يقال صفقه، يقال لفلان إذا أصاب في مسألة يقال صفق له. هذا أولا قلة عقل، لأن ما علاقة التصفيق بالإثابة؟ ما علاقة التصفيق بالإثابة؟ إنما لا تحرم الطفل أو لا تحرم التلميذ من دعائك، قل له بارك الله فيك، قل له يا أولاد بارك الله فيك، بارك الله فيك، قل له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نظر الله وجهك، علمك الله إلى آخره. يبقى هذا يرفع معنوية الولد وفي نفس الوقت هو دعاء، إنما التصفيق هذا قلة عقل. يعني ماذا ما معناه؟ إنما تعارف الناس على أنه معنى إيه؟ إثابة، لكن هو في نفسه ما استفاد من الواحد، وهو في نفسه قلة عقل. زي الضرغدة، في أشياء كده أصلا تتنافى مع العقل، ولعلنا يعني نصنف في هذا، في أشياء كده فقلة عقل ما لهاش معنى. الضرغدة ديت ملهاش معنى، يعني واحدة فرحانة تزغد، يعني مش فاهمة ايه علاقة دي بالفرح. التصفيق، الجرافطة، كل الحاجات دي تحس انها حاجات ايه ملهاش يعني، مع يعني البدلة ماشي لها معنى، يعني واحد لابس بدلة لكن واحد عامل ما ربط تحس انها ملهاش معنى، يعني هي زينة للأبت ولا زينة القميص ولا زينة خد بالك، لكن الناس تعارفوا ايه، تعارفوا عليها فصارت، لكن هي غير معقولة المعنى. فإذا أحسن الولد قل أحسنت. طيب هل ورد حديث صحيح في فضل المداومة على قراءة سورة الكهف كل أسبوع، وما هو أفضل وقت لقراءتها لأن بعض الناس يخص يوم الجمعة بذلك؟ في حديثان، حديث صحيح وهو من قرأ سورة الكهف أضاء الله له نورا إلى البيت العتيق، وهذا صحيح، إذا خصصته أضاء له نورا إلى البيت العتيق، وهذا حديث صحيح، وهذا فيه فضيلة سورة الكهف وليس فيه زمن. حديث الثاني وهو في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والمواظبة على ذلك، وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وضعيفه، فمنهم من حسنه لطرقه، ومنهم من ضعفه، من أهل العلم يقول هو ضعيف، ومن أهل العلم من يقول هو حسن لطرقه. ومثل هذا الذي يختلف أهل العلم في تحسين الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، مثل هذا الذي يختلف أهل العلم في التصحيح والتضعيف. لكن الصحيح إنه إيه أضاء له نورا إلى البيت العتيق. نعم. يعني ذكر الإشارة هنا إما أن يكون هذا محمول على الباب اللي قبله وباب العمل في الصلاة، وإنما أدخل هذا في حديث السهو على اعتبار أن السهو عمل أصلا، هو نفسه كتاب السهو، السهو نفسه عمل في الصلاة زائد، عمل بسجدتين، عمل بزيادة ركن، عمل بنقص، عمل بقيام أناس، فيكون الباب كله أصلا تابعا للكتاب السابق وكتاب العمل في الصلاة، تمام، يكون هذا داخلا ايه في ذلك، وهذا الاظهر والله تعالى اعلم. نعم.
شفنا الاشاره تقيد المكان لمصلحه الصلاه،
ايه
تقيد المكان لمصلحه الصلاه، لان حديث الوقت صلاه لمصلحه الصلاه، الاشاره لمصلحه الصلاه
ولا الاشاره او للحاج، يقال للحاج سواء لمصلحه الصلاه او لغير مصلحه الصلاه، تكون للحاج، يقال للحاج. نعم. رجل نظر ان يسجد سجده بعد كل صلاه فهل له ان يفي بنذره؟ هذا نذر معصيه، هذا نذر معصية. أقصد بالمعصية إيه؟ بالمعصية أن يجعل السجود دبر كل صلاة. نعم، لأن هذه ليست عبادة وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نظر أن يصلي ركعتين دائما هذا نذر الطاعة، ولأن النبي صلى ركعتين، إنما يسجد دبر الصلاة، النبي ما سجد دبر الصلاة حتى ينذر هذا، ونقول هذا نذر طاعة لكن لا يفي به أو كذا، لا هذا هذا ليس نذر طاعة، هذه ليست طاعة أصلا، إنما الطاعة ما عرفت وجوبا أو استحبابا على لسان الشارع، وهذه ليست طاعة، وإن كانت السجدة نفسها طاعة، لكن السجدة نفسها تكون طاعة فيما ورد. ولو أنا دخلت الآن مثلا قاعد كده قمت سجد سجدة وخلاص سجدة لله، هذه ليست طاعة، إنما سجدة التلاوة طاعة، ف أنذر بقى أن أسجد للتلاوة كلما أنا مثلا أنت فرضت سجود التلاوة، فنظرت أن أسجد للتلاوة كلما وردت على آية، يبقى دي طاعة، خد بالك. نعم. لو قال إيه بقى، لو قال نظرت أن أسجد شكرا كلما وجدت لي نعمة، إنما سجدة وفقط، سجدة وفقط ليست طاعة، النبي ما تطوع بسجدته، إنما إما سجد تلاوة وإما سجد شكرا، فلو سجدت نظرت أن تسجد شكرا لله مع حدوث كل نعمة، يبقى كل يوم بقى تجينا تقول الولد النهاردة المدرس اداله ممتاز، هل أسجد شكرا؟ سجدت نادر أسجد للنعمة، ولا يبقى خاص ده بخاص بالولد، أيوة بس ما هذا يفرحك، اقعد بقى اعمل فقه طول عمرك لأنك ضيقت على نفسك بالإيه؟ بالنذر. هو هنا ما سجد سجد الشكر، لو بيسجد دبر الصلاة على طول يسجد دبر. نقول هل كان النبي يشكر على الصلاة بسجدة؟ هل هذا من النعم التي سجد لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل لعب الكرة والمشاهدة فيها إثم شرعي؟ أو أيضا مما يدرج في تصنيف ما لا يعقل له معنى الكرة، فإن الناس يجرون وراء إيه؟ طبعا كل الناس لعب كرة، المشايخ غير المشايخ، لكن إلفا لما عليه ناس من عاد، لكن فعلا هذه تتنافى اصلا مع الايه، تتنافى مع العقل فضلا عن كذا، لكن مع تنافيها يعني مع العقل او كذا، اذا لعبت الكره كلاعب كره واحد واقف بيشوف كره، او اخوه مثلا في غيط في ملعب، او في مثلا ذهبوا الى البحر وحدهم ولعبوا الكره بعض الوقت او كذا من غير ان يكون مقترنا بذلك إضاعة صلاة أو كذا، هذا مباح، هذا ما فيه إشكال. تجري وراء كورة، تجري وراء كذا، هذا مباح ما فيه إشكال. بس المهم إيه؟ تجيب جون في نفسك في غير كذا يعني. أما لاعب الكرة المسؤول عنه والذي هو موجود الآن على هذه الصفة، فهذا محرم من جهات عديدة لا من جهة واحدة، وكل جهة كفيلة بالتحريم. فمن ذلك العصبية، فإن فيها القتل، وإن فيها السب، وإن فيها الشتم، وإن فيها وفيها إلى آخره، كل ذلك يحمله الإيه؟ العصبية. وما حادث بورسعيد عنكم ببعيد، هذا كله بالكورة. يبقى لو أنت تكلمت قبل هذا ما كان، مع أن هذا جاري، بس حادث يسقط فيه اثنين، يسقط فيه واحد، يصاب فيه واحد اثنين وهكذا. الأمر الثاني أنه يلهي الأمة عن ممارسة ما ينفعها، فإن الكرة تأخذ وقت الأمة وجهد الأمة بما هو معلوم معروف، ويضيع الشباب. الأمر الثالث أنه يمنع من الصلاة أو يصد عن الصلاة، وهذه إحدى العلل في تحريم الخمر، وهي موجودة في الكرة. فإن الذي يذهب إلى الاستاد ليشاهد الكرة لابد أن يذهب مبكرا، وبالتالي فإنه تضيع عليه الصلوات على الأقل الجماعة، على الأقل الجماعة. الأمر الرابع الاختلاط بين النساء والرجال على هذا الوجه السافر. الأمر الخامس إظهار العورات، فالفخذ عورة. الأمر السادس إنفاق الأموال مهدرة، وهذا من التبذير، إن المبذرين كانوا يخلون الشياطين، فإن الناس ينفقون الأموال بلا فائدة. الأمر السابع أن فيه مسابقات غير شرعية، فهو من السبق غير الشرعي الذي يجعل عليه الجعل، فهو من السبق غير الشرعي. وإنما السبق الذي يجعل عليه الجعل هو ما كان فيما قاله النبي لا سبق إلا في نص أو خوف أو حافر، ويقاس على ذلك أيضا ما كان معينا على القتال، وغير ذلك من هذه الأمور التي كل واحدة من هذه الأشياء كفيلة بالتحريم. طبعا الناس لم يسمعوا إلى هذا كما لم يسمعوا إلى أي شيء من آخر، لكن إحنا نبلغ هذا، هذا خطر جدا. الكرة هذه من أخطر يعني الأدواء العملية اللي بتصد الشباب عن التعلم، صد الشباب عن المساجد وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، يكفي أن الملايين والمليارات تبذل لهؤلاء، ولو بذلت لبناء الأمة لكان خيرا. في ايه؟ ما ادري اللي اعرفه اللي هو حصول النور الى البيت العتيق وكذا، معنى أذكر شيئا من هذا أنه في ليلة الجمعة أو في يومها، لكن ما أدري عن صحتي. ما حكم من دخل البرامج مختلطة الغرف مع عدم كتابة أي شيء دون علم العاقد، مع أني أعرف أنه يرفض ذلك؟ يعني كان السائل أخت تقول يعني أنها تدخل على البرامج مختلطة الغرف يعني لطلب العلم، يعني تسمع أحد المشايخ مثلا على الغرفة، مع إذا كانت تسمع أحد المشايخ مشايخ السنة على الغرفة ولا تكتب، إنما بس تتابع فقط، أو إذا كتبت ما تكتب يعني تخاطب أحدا، إنما ممكن تعلق تعليقا، تسأل سؤالا، إذا علقت تعليقا أو سألت سؤالا هذا لا بأس، إنما لا تخاطب أحد. أنا لا أرى أن من يدخل على هذه الغرف حتى لو سمع درس علمي لا أراه يعني الفتاة أو الولد يقع أو الشاب يقع بينهما تخاطب، لا أرى هذا أبدا. وبعدين ما فين التخاطب؟ الفتاة تكلم الولد، أنت إذا أردت علما تستفسرين عن شيء فاسأل الشيخ، أنت تستفسري عن شيء من هذا من الطالب هذا، أو الطالب يستفسر عن شيء من الطالبة، لا أنت تستفسري من الشيخ، وجيه سؤال للشيخ. أما الكلام والمحادثة والكتابة بين الفتاة والشاب حتى أثناء سماع الدرس هذا لا ينبغي قط، لا ينبغي قط، ولا تكتب الأخت إلا إذا احتاجت إلى ذلك في تعليق أو سؤال. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أرى ولعل إخواننا يسمعوننا الآن وأخواتنا يسمعنا الآن، أنا لا أرى الانشغال بالكتابة أثناء السماع، سماع الدرس، لأنه يبلغني أن حوارات تقع، وأن بعض الناس قد يدخل لا من غرض سماع الشيخ، إنما من غرض أن يستغل الدخول على الأماكن الخاصة أو يعني الإيميلات الخاصة لبعض الطلاب ليدخل بفكره هو. يعني بينما الولد مثلا أو الشاب يسمع، يوم يدخل عليه واحد آخر فيرسل لي شيء على إيميل الخاص ويشوش عليه، وتقع مناظرات ومحاورات كل هذا والشيخ بيتكلم في درسه. لا، يتقي الله كل واحد، اللي داخل يستفيد يستفيد، اللي مش داخل يستفيد يريح الناس من شره، إنما يدخل يستغل هذا ويخاطب الناس ليفسد الطلبة أو يؤثر على الطلبة أو كذا. وأنا أقول لا ينبغي أن يرد على يعني هؤلاء الطلاب. فأنا أقول ينبغي على الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا الحرص على الاستفادة من الشيخ وسماع الشيخ، وإذا كان من استفسار في كلام الشيخ يبقى ليستفسر الطالب من الشيخ نفسه. إنما ما فائدة أن طالبة تحاور طالبا في مسألة علمية والشيخ بيتكلم؟ ما ينبغي أن يفتح هذا، لأن هذا قد يؤدي إلى شرور. طيب، الأخت بتقول إذا كان هذا دون علم العاقد، مع أني أعرف أنه يرفض ذلك، إن كان يرفض ذلك لحيثية شرعية، بمعنى أنه إن الأخت دخلت مثلا وقد بدر من مخالفات حينما خطبت بعض الناس مثلا أو كذا، هو علم بذلك أو يخبط بذلك فأراد أن يمنع، فخلص هذا له مصوغ شرعي في هذا. أما إذا ما كان له مصوغ شرعي في المنع فإن هذا علم ولا ترتب عليه ضرر ولا يلزم أن تطيعه في هذا، لكن لا تخبره، لا تخبره، لأن هذا سماع. لكن لو أن العلم بيترتب أنه هتنتقل إلى المسجد لتتعلم ويترتب على ذلك فتن وهو يريد أن يمنعها، يمنعها. إنما السماع ما في شيء، إنما السماع ما في شيء. هل حقوق العباد قد يعوضهم الله بها في الآخرة ليعفو عن الحق؟ من عفى عن حقه في الدنيا فإن له أجر عظيم، فهذا يأخذ الأجر. طيب، وأما من لم يعفو وظلم في حقه فإنه يستوفيه يوم القيامة من حسنات من ظلمه. هذه سائلة من اليمن تقول هل الرجل الصالح يشفع لمن معه في حلق العلم؟ يرجى ذلك إن شاء الله. المؤمنون يشفع بعضهم في بعض، المؤمنون يشفع بعضهم في بعض، نعم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وحري بإن شاء الله إذا كان المؤمنون يشفع بعضهم في بعض، فإذا كان بينهم صلة طاعة زي درس العلم أو كذا يرجى إن شاء الله، لأن محبة في الله جامعة الإيمان والمحبة والطاعة، فيرجى إن شاء الله. من السعودية تقول كيف نرد على من احتج بجواز النمص للزوج بأن عائشة رضي الله عنها أفتت به النساء المتزوجة؟ أولا نثبت ثم ننقش، هل عائشة أفتت النساء بالنمص؟ حاشاها رضي الله عنها، حاشاها وهي العالمة. ولو أفتت عائشة وثبت هذا عنها فإن هذا خلاف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الصحيح أن النبي قال لعن الله النميصة والمتنمصة. حتى ولو للزوج، تتزين الزوجة للزوج بالمباح شرعا، بالمباح شرعا، إنما تتزين بمحرم، المحرمات لا يتوصل بها إلى طاعات أو لا يتوصل بها إلى أمور ولو كانت مستحبة في الشرع. المعاصي ما يتقرب بها، المعاصي وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ودي قاعدة كاملة، مش في التبرج فقط أو في النمص أو في كذا، في كل شيء. احذر أن تتقرب إلى مراد شرعي بمعصية، لأن الله لو جعل من أسباب تحقيق المراد الشرعي المعاصي لكان هذا ردا على الآيات الدالة على تقوى الله لتحقيق المراد الشرعي. من تونس تقول: فتاة كبرت في السن ولم تتزوج وتقدم لها جني. عجيبة والله. وطلبها جني وطلبها للزواج وأن تذهب معه هي وأمها لا تعلم إلى أين، فما حكم الزواج بها والذهاب معه إن كان مسلما؟ عجيب هذا. أخشى بس كل أخت يعني عندها مس ولا شيء وتتكلم بهذا، الله أعلم. أما يعني جني كيف يكون يتشكل يعني لها؟ على كل هذا لا يجوز، على كل الأحوال هذا لا يجوز أن تتزوج بجني، هذا لا يجوز لها. ما حكم دخول طيب أخت اشترطت مع على زوجها عند العقد أن لا يشرب الدخان، وإذا شربه تكون محرمة عليه، وبعد سنوات من الزواج شربه، فهل تكون محرمة عليه؟ تكفر عن يمين، فالزوجة لا تحرم الزوج، إنما الزوج إذا حرم الزوجة كان غارا، إنما الزوجة إذا حرمت الرجل فقد حرمت إيه ما أحل الله له، فتكون كفرت وكفرت يمين، تطعم 10 مساكين. لكن على الزوج أن يتقي الله، من غير اشتراط الزوجة أن يتقي الله وأن لا يشرب الدخان. هل تجوز زكاة المال في شراء كتب لطلبة العلم من البحر الأحمر؟ طيب، هل يجوز زكاة المال في شراء كتب لطلبة العلم؟ الفتوى على أنه لا يجوز شراء الكتب من الزكاة، لكن يعطى طالب العلم إذا كان فقيرا يعطى لفقره، فإن هو نفسه اشترى من هذا المال كتبا فلا إشكال، أخذ من نفقته واشترى كتبا فلا إشكال. إنما ماذا أنا أشتري كتبا لطلبة العلم يقرؤون فيها وكذا من زكاة المال؟ لا، إنما تكون من الصدقات، من الصدقات، لأن زكاة المال محصورة في الأصناف. هذا هو قول الجماهير. ولكن مما ورد في قول العلماء في المجامع الفقهية وكذا أنهم بحثوا هذه المسألة وقالوا لا بأس بشراء كتب العلم من الزكاة واستعمال ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه داخل مدخلا قويا في سبيل الله، وإذا كان الجهاد داخلا مدخلا أوليا لكون فيه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، إذا كان الغازي المتطوع بهذا فلا شك أن أيضا العلم من الجهاد في سبيل الله، فأفتوا بذلك بجواز ذلك. وأنا أقول البعد عن هذا أفضل، وأن يعني يتحرى الإنسان في الزكاة بالذات، أن يتحرى الإنسان، والله طالب العلم هذا إما أن يكون فقير وإما أن يكون غني، إن كان غني لا أعطي زكاة لا للنفقة ولا للكتب، لأن كيف أعطي الغني زكاة يشتري بها كتبا هو غني؟ طيب وإن كان فقيرا خلاص أعطيها لفقر، خلاص هو يشتري بها، لا أعطيه لكتب أعطيه لفقر، طالب علم أعطيه لفقري وهو بقى يشتري كتبا يفعل فيها ما شاء، هذا الأمر واسع. طيب، يسأل من البحر الأحمر يقول: نريد توجيها لمبتدئ في دراسة الفقه، في أي كتاب يبدأ؟ خذ منهاج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب يبدأ به، ومن بعد ملخص الفقه للفوزان، ومن بعد عمدة الفقه لابن قدامة، وهكذا. نعم، هل يجوز لي أن أدعو على رجل ظلمني؟ نعم، بس بشرط أن يكون ظلمك بحق، يعني ظلمك فعلا لا تدعي عليه. والنبي قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وورد الدعاء على الظالم في السنة، هذا سعد بن أبي وقاص يدعو على من ظلمه وهو مسلم، من ظلمه كان مسلما ما كان كافرا، وهذا سعيد بن زيد يدعو على من ظلمه، فلا بأس بالدعاء على من ظلمه، لكن ده كده استوفيت حقك، يعني كده كده يبقى انت استوفيت ايه حقك. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.